تخيلوا الاستيقاظ في الثالثة فجراً، التحديق في السقف والشعور بالإحباط التام، لأن النوم يعني قد طار تماماً.
الشعور الذي نعرفه جميعاً ونعتبره دائماً علامة سيئة جداً لبداية يوم متعب.
بالضبط، المنطق التقليدي يخبرنا أن هذا أرق ومؤشر سلبي، ولكن ماذا لو كان هذا الاستيقاظ القصير ليس خللاً في النظام، بل هو آلية عبقرية يقوم بها الدماغ لغسل نفسه من السموم؟
هذا هو نوع الأسئلة التي تقلب مفاهيمنا رأساً على عقب. نحن نميل دائماً لتقييم أجسادنا بناء على ما يزعجنا.
صحيح، في تحليلنا المعمق اليوم لدينا مجموعة من الأبحاث والمعلومات التي ستغير تماماً طريق فهمنا للغة الخفية لأجسادنا بالاعتماد على النشرة الصحية المتخصصة صحتنا 7 أيام الصادرة في 24 من مارس 2026.
ومهمتنا اليوم ليست مجرد استعراض أخبار طبية، بل تفكيك هذه المفاهيم المعقدة، يعني ربط النقاط لفهم كيف تعمل أجسادنا في صمت.
حسناً، دعنا نفكك هذا. المصادر التي بين أيدينا اليوم مليئة بالمفاجآت، ولنبدأ بقصة تقلب كل ما نعرفه عن واحد من أقدم الأمراض، داء السل.
السل، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة هذا الداء، والذي يصادف تاريخ نشرتنا 24 من مارس.
عندما نسمع كلمة سل، يتبادر إلى الذهن فوراً الرئتان والسعال الحاد، لكن الأرقام التي سجلها المغرب في سنة 2025 تصدم هذا التصور الكلاسيكي تماماً.
فعلاً، الأرقام تشير إلى أن 53% من حالات السل الجديدة كانت خارج الرئتين.
واو، أكثر من النصف؟ كيف يمكن لمرض تنفسي بامتياز أن يغادر الرئتين ويستقر في أماكن أخرى ليصبح هو الأغلبية؟
المثير للاهتمام هنا هو أننا يجب أن نتخيل الجسم كشبكة طرق سريعة ومعقدة. بكتيريا السل ذكية جداً، لا تكتفي دائماً بالبقاء في الرئتين.
يعني تتسلل إلى مناطق أخرى؟
بالضبط، تتسلل إلى مجرى الدم أو الجهاز الليمفاوي، وتهاجر لتستقر في أماكن غير متوقعة إطلاقاً، مثل العقد الليمفاوية في العنق أو العظام أو حتى الجهاز العصبي المركزي.
هذا يفسر الكثير. إذا كان المرض يختبئ في العظام مثلاً، فالمريض لن يسعل، قد يشعر بألم غامض في الظهر فقط.
صحيح، وقد يقضي أشهراً يتنقل بين الأطباء بحثاً عن تشخيص، وهذا التأخير هو التحدي الأكبر. ولهذا السبب رفعت وزارة الصحة شعار السل يتجاوز الرئتين لنعزز الوعي بالأشكال خارج الرئة في حملة عام 2026.
هذا ليس مجرد تغيير تجميلي للكلمات إذن، إنه تحذير صريح.
تماماً، المخطط الاستراتيجي الممتد حتى 2030 يهدف لتقليص الوفيات بنسبة 60% والإصابات بنسبة 35%، وهذا يتطلب ما نسميه اليقظة السريرية.
وهناك ندوة علمية افتراضية مقررة في 26 من مارس لتدريب الكوادر الطبية على التقاط هذه الإشارات الخفية. السل قابل للشفاء إذا تم تشخيصه مبكراً.
الوعي بأن السعال ليس هو الإنذار الوحيد هو خط الدفاع الأول فعلاً.
طيب، الانتقال من هذه الأفكار النمطية يقودنا مباشرة لسوء فهم آخر نعيشه يومياً، وربما هو الأكثر جدلاً، الكربوهيدرات.
معركة السكريات والكربوهيدرات، هناك حرب شعواء تشن عليها في ثقافة الحميات الحديثة.
يعتبرونها شراً مطلقاً، لكن النشرة تشير إلى أن البالغين يحتاجون حوالي 130 غراماً يومياً لضمان عمل الدماغ والعضلات. يعني حذف الكربوهيدرات كلياً يشبه تفريغ خزان وقود السيارة لتخفيف وزنها.
تشبيه ممتاز جداً. نعم، سيقل الوزن، لكن السيارة لن تتحرك. الدماغ البشري محرك شره للطاقة، ويعتمد بشكل حصري تقريباً على الجلوكوز كوقود.
وإلغاء هذا المصدر يعني غالباً الاستغناء عن الحبوب الكاملة والبقوليات، وهذا يحرم الجسم من جندي مجهول وهو الألياف.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الألياف تعمل كشرطي مرور في مجرى الدم. عندما نتناول كربوهيدرات معقدة، الألياف تبطئ تفكيك الطعام وامتصاص السكر،
بدلاً من أن يندفع السكر فجأة ويربك البنكرياس.
بالضبط، يتم إطلاقه تدريجياً، كما أن الألياف تخفض الكوليسترول بربطها بجزيئاته في الأمعاء وإخراجها. المشكلة الحقيقية لم تكن يوماً في الكربوهيدرات الطبيعية،
بل في السكريات المضافة والمصادر المكررة كالخبز الأبيض والمشروبات الغازية.
صحيح، لأنها جردت من شرطي المرور، فتحدث الفوضى.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لاختياراتنا الصباحية؟ خبيرة التغذية في النشرة طرحت مقارنة بين العسل والمربى، كلاهما حلو المذاق، لكن كيف يتفاعل الجسم معهما؟
الاستجابة مختلفة جذرياً. العسل يرفع سكر الدم بدرجة أقل، وله خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للسعال.
يعني الجسم يستفيد من مركباته، لكن لحظة، المربى تصنع من الفواكه في النهاية، أليس كذلك؟
بلى، والمربى المصنوعة من التوتيات مثلاً غنية بمركبات مذهلة تسمى البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية، لكن المأزق هنا صناعي.
تقصد السكر المضاف تجارياً.
بالضبط، كميات السكر الهائلة لتمديد فترة الصلاحية تطغى على فوائد البوليفينولات وتحول الوجبة لقنبلة سكر. الحل هو مربى بدون سكر مضاف.
بصراحة التفاصيل التي تحدث في أمعائنا مدهشة، وهذا ينقلنا إلى قسم آخر غريب جداً في المصادر. طوال حياتنا نعتقد أن العضلات تبنى في الصالة الرياضية، لكن يبدو أنها تبنى جزئياً في الأمعاء.
هذا الاكتشاف يبدو وكأنه من أفلام الخيال العلمي، دراسة حديثة تربط بين بكتيريا الأمعاء أو الميكروبيوم وزيادة القوة العضلية، خاصة عند كبار السن.
أنا متفاجئة من الأرقام. أصحاب المستويات المرتفعة من هذه البكتيريا سجلوا قوة قبضة أعلى بنسبة 30% وأداء أفضل في تمارين الساقين والصدر. كيف يحدث هذا؟
دعينا نفكر في الأمعاء كمصنع كيميائي صغير. عندما نأكل البروتين، يجب تكسيره إلى أحماض الأمينية. البكتيريا هي العمال في هذا المصنع.
يعني هي التي تحول الطعام إلى وحدات بناء؟
نعم، وتساعد في تحسين التمثيل الغذائي لهذه الأحماض الأمينية وإرسالها للعضلات. وتجارب الفئران أثبتت ذلك بشكل قاطع.
ماذا حدث في تجارب الفئران؟
عندما أضافوا هذه السلالات البكتيرية لفئران تفتقر إليها، رصدوا نمواً ملحوظاً في الألياف العضلية سريعة الانقباض.
الألياف المسؤولة عن الحركات السريعة والقفز. يا إلهي، نحن ندير نظاماً بيئياً كاملاً يقرر مدى قوتنا.
تماماً، ولتعزيز هذا النظام الهضمي وحماية القلب تقدم المصادر حلولاً من صيدلية المطبخ، أشياء بسيطة كالثوم والقراصية.
خفض ضغط الدم.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيف تتفاعل أجسامنا مع المكونات الطبيعية. السر في الثوم هو المركبات الكبريتية التي تحسن مرونة الشرايين بشكل ملحوظ.
وماذا عن القراصية؟ البرقوق المجفف غني بالألياف، لكن النشرة تركز على مادة السوربيتول وعلى توقيت تناولها تحديداً. لماذا التوقيت مهم؟
السوربيتول يسحب الماء للأمعاء لتسهيل الإخراج. التوقيت البيولوجي محوري هنا. تناول القراصية في الصباح أو النهار ممتاز للهضم لأننا نتحرك.
وتناولها في المساء؟
سيسبب انزعاجاً وانتفاخاً يفسد جودة النوم. الأفضل فترة ما بعد الظهر للحصول على طاقة من كربوهيدراتها المعقدة.
هذا التوقيت البيولوجي يربطنا مباشرة بمفهوم الراحة، ونعود للفكرة التي بدأنا بها، الاستيقاظ في منتصف الليل.
رأي الجراح العالمي مجدي يعقوب.
طوال حياتنا نسمع أن الاستيقاظ ليلاً مؤشر سيء. كيف يمكن لنصف ساعة من الاستيقاظ أن تكون يعني غسيل دماغ إيجابي للسوائل الشوكية؟
الدماغ لا يمتلك أوعية لمفاوية كباقي الجسم للتخلص من النفايات. بدلاً من ذلك، لديه نظام يغسل الأنسجة بالسائل الشوكي أثناء النوم. الاستيقاظ القصير قد ينشط حركة هذه السوائل بفعالية أكبر.
عكس فكرة ضرورة النوم المتواصل التام، يعني هو حرفياً إعادة ضبط أو ريسيت للجهاز العصبي.
بالضبط، وهذا يتوافق تماماً مع ما نتحدث عنه في مجال الصحة النفسية، وتحديداً التأمل الواعي أو المايندفولنس،
الذي أدخله جون كابات-زين للمجال الطبي الغربي. التركيز على اللحظة الحالية دون إطلاق أحكام.
السر كله في عبارة دون إطلاق أحكام. نحن لا نوقف الأفكار، بل نراقبها تمر دون التورط فيها. هذا يخفف القلق فوراً.
ويقلل التوتر ويحسن التحكم العاطفي. لكن عندما لا نتعامل مع هذا التوتر، فإنه يبحث عن مخارج في أجسادنا ويترك بصمات مؤلمة كحساسية الأسنان مثلاً.
ألم كالصدمة الكهربائية. النشرة تشير إلى أن تأكل المينا أو انحسار اللثة له أسباب يومية، مثل التفريش القوي أو الأطعمة الحمضية.
وصرير الأسنان أيضاً المرتبط بالتوتر الخفي أثناء النوم وارتجاع حمض المعدة. الجسد يرسل إنذارات واضحة جداً.
والحلول تبدأ من فرشاة ناعمة ومعجون مخصص لتهدئة الأعصاب، وصولاً إلى معالجة التوتر نفسه. العناية بالجسد تتطلب توازناً دقيقاً.
هذا يقودنا إلى إنذار آخر يتعلق بالتغيرات الهرمونية لدى النساء في مرحلة سن اليأس، الهبات الساخنة والتعرق بسبب انخفاض الأستروجين، والمصادر تقترح المرماية كحل طبيعي.
عشبة المرماية، سواء الطبية أو العطرية الكبيرة، تحتوي على تانينات وفلافونويدات. هذه المركبات تنشط إنتاج الأستروجين الطبيعي في الجسم.
وكأن الطبيعة توفر آليات دعم بديلة ومسارات طبيعية لتخفيف الأعراض.
هي تعمل كبديل لطيف جداً لإعادة برمجة هذا التوازن الهرموني المفقود. الابتعاد عن العادات العنيفة واستخدام حكمة الطبيعة هو جوهر الصحة.
يعني إذا استرجعنا ما ناقشناه اليوم، انتقلنا من السياسات العامة لمكافحة السل مروراً ببكتيريا الأمعاء العجيبة وقوة العضلات،
واستراتيجيات التوقيت مع القراصية والثوم من القلب،
وصولاً للتعامل مع التوتر عبر التأمل، وحتى حساسية الأسنان والتغيرات الهرمونية. كل خيار يومي نفعله هو استثمار مباشر في صحتنا.
لقد رأينا اليوم كيف أن بكتيريا الأمعاء تتحكم في قوة العضلات، وأن الاستيقاظ ليلاً قد يغسل أدمغتنا. هذا يدفعنا جميعاً للتساؤل.
تفضل، ما هو هذا التساؤل؟
كم عدد العيوب البيولوجية الأخرى أو الأعراض المزعجة التي نعتبرها أمراضاً اليوم، قد يكتشف العلم غداً أنها في الواقع آليات دفاعية عبقرية من أجسادنا؟
يا إلهي، سؤال يترك مساحة واسعة للتأمل فعلاً. أجسادنا أذكى بكثير ممن نتخيل. نشكر كل من تابعنا في هذا التحليل المعمق للمصادر اليوم، ونتمنى أن تطبقوا هذه المعرفة المكتسبة في حياتكم اليومية. إلى اللقاء.